تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد فهذا هو درسنا الثالث في كتاب الحدود وانتهى بنا الحديث المرة الماضية الكلام على حد الزنا وبقيت منه بقية فقال المؤلف حد النواط القتل للفاعل والمفعول به ذكرا أم محصنا هذه الجريمة وهي جريمة اللواط من أكثر الجرائم ومن أشدها اشمئزازا في النفوس ولم يعمل هذه الجريمة أحد من العالمين قبل قوم لوط ولذا نسبت إليهم كما قال تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين قد ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة اللوطية وما حل بهم من البلاء في 10 سور من القرآن في سورة الأعراف وهود والحج والأنبياء والفرقان والشعراء والنمل والعنكبوت والصافات والقمر وجمع القوم بين عمى الأبصار وخسف الديار والقذف بالأحجار ودخول النار وقال محذرا لمن عمل عملهم ما حل بهم من العذاب الشديد وما قوم لوط منكم ببعيد يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أما سبيل الأمة اللوطية فتلك سبيل الهالكين المفضية بسالكها إلى منازل المعذبين الذين جمع الله عليهم من أنواع العقوبات ما لم يجمعه على أمة من الأمم لا من تأخر عنهم ولا من تقدم وجعل آثارهم وديارهم عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين وقال ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة ويتلي مفسدة الكفر ربما كانت أعظم مفسدة من مفسدة القتل ومن تأمل قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقوله في قوم لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين تبين له تفاوت ما بينهما وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا أي هو فاحشة من الفواحش وعرفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه الطباع أشد نفرة وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى فقال أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ثم نبه عن استغنائهم عن ذلك وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها وحصول النسك الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات وتحصين المرأة وقضاء وطرها وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب وقيام الرجال على النساء وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين إلى غير ذلك من مصالح النكاح والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه أي تزيد بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله عليها الرجال وعكسوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور وهي شهوة النساء دون الذكور فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله سبحانه ديارهم عليه، فجعل عليها سافلها وكذلك قلوبهم، ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. ثم أكد سبحانه بأن حكم عليهم بالإسراف وهم جوازة الحد، فقال بل أنتم قوم مسرفون، وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم أكد سبحانه عليهم الذنب بوصفين في غاية القبح، فقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وسماهم مفسدين في قول نبيهم قال رب انصرني على القوم المفسدين، وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما كان بين السحر وطلوع الفجر. وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصلها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير، فقال عز من قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين. قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي المتفرسين، وإنها لبسبيل مقيم يراها من مر عليها، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أخذهم على غرة وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون. قال الشاعر مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا من العذوبة، فصارت في الممات عذابا من العذاب. ولقد قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد وما هي من الظالمين ببعيد. قال القائل فيناكح الذكران يهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا، فإن لكم زفا إلى الجنة الحمراء. فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى، فلا تحسبوا أن الذين نكحتم يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا، ويلعن كل منكم لخليه، ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى، يعذب كل منهما بشريكه كما اشترك في لذة توجب الوزر. وهذا الكلام منقول عن كتاب الحدود التعزيرات عند الإمام القيم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زين رحمه الله. ولا شك أن هذه الجريمة الشنعاء المخالفة لعقل العقلاء وديانة أهل الدين وفطر أصحاب الفطر السوية أصبح لها رواد وأناس كثر لا كثر الله من أمثالهم، حتى يعني فشت في بعض ديار المسلمين وأصبحت غير مستنكرة عندهم. فهناك يعني جماعات الآن تدافع عن حقوق ما يسمى بالمثليين، وأصبح صوتهم مؤثرا في الانتخابات الأمريكية، حتى إن الرئيس السابق كلينتون اضطر أن هو يعطي وعود بأنه يسمح لهم بدخول الجيش الأمريكي ويعطيهم بعض المميزات حتى ينتخبون. وهناك يعني نوادي خاصة بهؤلاء الشذاذ، ويسوقون إلينا يعني هذه الروائح العفنة وهذه الجرائم المنتنة، حتى لما عقد مؤتمر السكان المشؤوم هنا في مصر سنة 94 كان من ضمن مقررات هذا المؤتمر يعني ايه الكلام عن هؤلاء وانهم لهم من الحقوق ما لهم، ويعني بحيث ان يقنن الامر كما فعلوه هناك في ديارهم التي يحيون فيها كالباهي بل هم اضر، يعني تمت عندهم الخير والخسران. زوجوا امرأة بامرأة وزوجوا رجل برجل، والزواج هذا يعني شائع بينهم. وهذا لو كان يفعله الشذاذ فيما بينهم لا هنا الخطب، وناس يعني فاسدون مرضا فجرا كفرا ففعلوا الجريمة، لكن هذا يتم بمباركة القسس ويعني في الكنائس رسميا أمام الناس، ويدعون لهم بالبركة والصح أن تنزل عليهم لعنات الرب سبحانه وتعالى. وهذا والله في غاية القبر، ولا يتصور أن رجل دين مهما كانت ملته يقر مثل هذا إلا إن كان هو أصلا مبتلى بهذا. وهذا شائع عند القسس في ديارنا وفي بلادهم، هذا الشذوذ إتيان الذكران وغير ذلك كما هو معروف. فهذه حرم في كل ملة، كل شرع أنزله الله عز وجل هذه الجريمة. الأشياء اللي تخالف الفطرة هذه ما تحتاج أصلا إلى تحريم، فكيف إذا نص على التحريم؟ لأن هذا أمر في الفطرة يعني مخالف للطبيعة التي خلق الله عز وجل عليها بني آدم. فجريمة اللواط هذه ذكر المؤلف هنا حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال وهو حديث صحيح: قال اللواط هو إتيان الذكر في ظهوره، وكذلك إتيان الأنثى الأجنبية. ووقفت محتارا أمام هذه الجملة الأخيرة، لأن يعني اللواط كيف يكون إتيان الأنثى الأجنبية؟ هذا معروف أنه هو زنا، ويعني لعل هذا. وكان العلماء يطلقون على إتيان الرجل حتى لزوجه في ظهورها اللوطية الصغرى، فلعل هذا هو مقصوده، إما أنه حدث تصحيف أو سهم من المؤلف. أما إتيان الأنثى الأجنبية فهذا زنا لا دخل له في اللواط، والله أعلم. أما الكلام على حد الوقت، فالمؤلف رجح أن يقتل الفاعل وليه والمفعول به بكرا كان أم محصنا، وهذا قول جماهير العلماء سلفا وخلفا. وقد قال به من الصحابة أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد رضي الله عنه، هذا من الصحابة. وممن بعدهم الإمام الزهري محمد بن شهاب وربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك اللي هو ربيعة الرأي ربيع بن فروخ، والإمام مالك تلميذه، وإسحاق بن راهوي سنو الإمام أحمد، والإمام أحمد في أصح روايتين عنه الشافعي في أحد قولين. واستدلوا لهذا القول بالحديث الذي ذكره للمؤلف وقد رواه أهل السنن واحتج به الإمام أحمد، ولكن بعض الأئمة قد استنكره من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. فعمرو بن عمرو أصلا يعني فيه خلاف، وإن كان روى له البخاري ومسلم لكن وقع فيه الخلاف بين علماء الجرح والتعديل، فقد وثقه الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي والإمام العجلي، وضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة حديث البهيمة. وقال الإمام العجلي أيضا أنكروا عليه حديث البهيمة. وقال الإمام البخاري: لا أدري سمعه من عكرمة أم لا، وقال أيضا عمرو بن أبي عمرو صدوق لكنه روى عن عكرمة من يكير. وقال الإمام أبي داود ليس هو بذاك حدث بحديث البهيمة, وهو نفس هذا الحديث الذي معنا, يعني ده مقطع من حديث البهيمة بقيته يعني, ويعني من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فهذا الحديث يعني كما ذكرنا يعني وقع فيه الخلاف بين أهل العلم بسبب رواية عمرو بن أبي عمرو, ونص العلماء على أن هذا الحديث مما أنكر عليه خاص. فما يأتي أحد ويقول بأن يعني عمرو بن أبي عمرو روى له البخاري ومسلم, فإن الرجل قد يكون ثقة لكنه مثلا شذ في حديث, فخلاص يبقى هذا الحديث على جنب, أو أنكروا عليه حديثا معينا, فخلاص لا تحتج بأن الرجل ثقة, يبقى ده أنت بتحيد عن موطن الخلاف. لكن تأتي على هذا الأمر عاوز ترد صحيح, رد عليهم وكلهم أن هذا الحديث ليس مما ينكر عليه, بحيث أن يبقى الرجل ثقة بإطلاق, وتفند هذه الأدلة التي ذكروها يعني وعدم تعصيب هذا الحديث برأس عمرو بن أبي عمرو. طبعا واضح دلالة الحديث عند من يصححه النص على قتل الفاعل والمفعول به, وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن, فدل بعمومها على قتله مطلقا. واستدلوا كذلك أيضا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتله مطلق, لم يفرق الصحابة بين الذكر وبين السيد كما حكاه ابن قدامة وغيره عن الصحابة. الأمر الثالث استدلوا لهذا القول أيضا بقاعدة الشريعة المضطردة من تغليظ العقوبات كلها كلما تغلظت المحرمات, يعني كلما المحرم زاد وقبح وفحش كلما ازدادت العقوبة معه. فهذا هو القول الأول وهو الراجح والذي اختاره له المؤلف, إن ما فيش فرق بين البكر وبين السيد في الواط. أما القول الثاني فرأى أصحابه أن عقوبة الواط والزنا سواء, فيبلد مرتكبه 100 جلدة إن كان بكرا, ويرجم إن كان محصنا. وقد قال بهذا القول لم يقل به أحد من الصحابة, إنما قال به من التابعين وتابعيه. فقال بهذا القول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه, والرواية الثانية عن أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. استدلوا لما ذهبوا إليه اللي هو مسألة التفريق بين البكر والسيف في الواط بما رواه أبو موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باشر الرجل الرجلا فهما زانيان, وفي لفظ إذا أتى الرجل الرجل. والحديث رواه الإمام الطبراني والإمام البيهقي, ويعني كلا الطريقين ضعيف. فعند البيهقي محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو كذاب, وعند الطبراني فيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول, ورجع في ذلك كتاب رواية الغليل رقم 2349. استدلوا أيضا بالقياس, قاسوا الواط على الزنا بجامع أن كل منهما إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعا مشتها طبعا, فيكون حكمه حكم حد الزنا. وقد رد على ذلك بأنه قياس فاسد لاعتبار له لأنه مصادم للنص, وأيضا بأن القياس لا يكون في الحدود لأن الحدود تضرب بالشبهات. لكن الحقيقة أن كثير من أهل العلم يرون ايضا انه جائز في الايه الحدود، ان القياس جائز في الايه في الحدود. ويمكن ان يرد على هذا القول ايضا بالجزئية الأخيرة في التعريف الزنا، وهو مستهن إيه؟ طبعا هو مستهن طبعا عند فاسد الطباع، لكن مفترض الأئمة لما بيعرفهم مستهن طبعا عند إيه؟ عند العام الأغلب من صحيح الطباع، لكن ده معروف أنه شذوذ حتى عند فاعليه، واخد بالك؟ شذوذ حتى عند إيه؟ فاعليه. يعني للأسف أن بعض الإخوة طلبة الجامعة أخبرني أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بين طلبة الجامعة، وأن الولد مثلا ممكن يبقى اسمه جهاد مثلا ويقول له نديل بجيجي، واخد بالك؟ ويقعد يمضي ويشقف اللبانة وبتاع ويعمل حركات البنات. ويعني سمعت أيضا أن هناك بعض الناس الذين يعملون في الخفاء يتتبعون هؤلاء الشذاذ في بلادنا البلاد الإسلامية، ويقومون بتسفيرهم إلى بلاد الخارج حتى يمارسوا الشذوذ، وحتى يعني يجعلوا منهم عبرة. هم دول أهل الإسلام، هم من دول بتقول عليهم بيلوطوا كما يلوط أهل الكفران، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا هذا بالنسبة للقول الثاني، ان اعتبر اصحابه ايه الفرق بين البكر والايه والمحص. اما القول الثالث في عقوبة اللائط، ان عقوبته التعزير بالضرب والسجن ونحو ذلك، وهذا مذهب ابي حنيفة. لكن عند ابي حنيفة واصحاب ابي حنيفة انه لو تكرر منه هذا الامر يعني ايه يعني يمكن ان يعزره الامام بالقتل، يعني ايه درءا لشره وراحة للناس منه. واستدلوا لما ذهبوا إليه بأن الوط معصية من المعاصي، لم يقدر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيها حدا مقدرا، فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. وقالوا أيضا بأن التلوط وطء في محل لا تشتهيه الطباع، والمعصية إذا كان الوازع، الوازع اللي هو الرادع والمانع عنها طبعيا، اكتفي بالوازع عن الحد كما في وطء الأتان والميتة والإيه والبهيمة. وقد رد على ما استدلوا به بأنه في مقابل الإيه النص، فهو إذن مردود فاسد أيضا عليه الاعتبار. يبقى إذن هذه الأقوال الثلاثة مذكورة في حد الوط، والراجح طبعا هو ما ذهب إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ لم يعرف بينهم خلاف. يعني الصحابة اتفقوا، بل نقل يعني ابن قدامة وغيره أنهم أجمعوا على قتل اللوطي، لكن وقع الخلاف بينهم في صفة القتل، كيف يقتل هذا اللوطي، وهذا هو ما سنذكره الآن. فاختلف الصحابة يعني على حوالي 4 أو 5 أقوال في صفة قتل اللوطي كيف يقتل. القول الأول قالوا بأنه يحرق بالنار، يحرق بالنار، وهو قول الصديق وعلي بن أبي طالب في فتوى، وابن الزبير وهشام بن عبد الملك، وهؤلاء من الخلفاء الأربعة، يعني الصديق تولى الخلافة، وعلي وابن الزبير أيضا خليفة، ويعني كانت معظم ممالك الإسلام في يده إلا الشام قبل أن يتولى بنو أمية ويقومون بغزوه وقتله على يد الحجاج بن يوسف، فهو أمير المؤمنين كما لقبه بذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. فقد حرق كل واحد منهم اللوطية في خلافته، وقد شاور الصديق الصحابة فاجتمع رأيهم على إحراق اللوطية. طبعا نسينا أن نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يقم تنفيذ هذا الحد على أحد في زمان، لأن العرب كانت لا تعرف هذه الجريمة، في زمانه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرفع له نوطي واحد ليقيم عليه الصلاة والسلام عليه الحد، لكن وقع هذا الأمر بعد ذلك في خلافة الصديق، يعني لما بدأت البلدان تفتح وخارج الجزيرة وكذا والعجم، يعني توقعت هذه الجريمة. فهؤلاء قالوا بأن أنه يحرق بالنار حتى يتفحم تماما. أما القول الثاني فهو الرجم بالحجارة حتى يموت، الرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا قول عمر وعلي اللي هو بقى عمله، ولعل يعني لعل هذا بمراجعة ابن عباس له، لأنه أبلغه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا قول عمر وعلي وابن عباس وجماعة من الصحابة، وكأن عليا اختلف قوله، فهو في خلافته رجم لطيا وقد أفتى بتحريقه على عهد الصديق، فكأنه رأى هذا وذاك، أو كأن قوله يعني اختلف اجتهادهم في هذه المسألة. يبقى ده القول الثاني أنه بيرجم بالحجارة حتى الموت. القول الثالث الرمي من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة، يعني شوف أعلى برج هنا بلد فوق ويلقى منه ثم يتبع بالحجارة ونزل كمان. وهو مروي عن أبي بكر وابن عباس، يعني كأنهم يعني استلهموا وتأولوا يعني العقوبة التي أنزلها الله عز وجل يعني بقوم لوط. الحدود كفارة لأهلها كما ذكرنا في الدرس قبل الماضي. أما القول الرابع أنه يلقى عليه حائط، يلقى عليه حائط يعني يجي جنب الدار ويقع عليه، وهم مروي أيضا عن عمر وعثمان وعلي. والقول الخامس أن المحصن يرجم بالحجارة والبكر يجلد، وفعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في خلافته. فهذه الأقوال الخمسة المأثورة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من قول قائل بأنه يحرق بالنار، أو أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، أو أنه يلقى من أعلى بناء ثم يتبع بالحجارة، أو أنه يلقى عليه حائط، أو أنه يرجم بالحجارة إن كان محصنا ويبلد إن كان بكرا. فهذا يعني هذه إطلالة سريعة على هذا الحد والكلام على أصحاب هذه الجريمة الشنعاء الصلعاء، جريمة اللي وقع فان الله وأهل الإسلام جميعا منها. أيوة نعم، التوبة تجب بما قبلها، ومن المقطوع به والمجمع عليه أن الكفر أعظم من اللواط، فإذا تاب الله عز وجل على الكافر إذا أسلم فلأن يتوب على اللطي إذا تاب من باب أولى. فيمكن أن يعني تجد أن بعض الناس يعني فعل هذه الجريمة مثلا في فترة صغره كان لا يعقل، وأنه ابتلي بها لما كبر، وقد تحسن آخرته فيتوب إلى الله عز وجل، وبعضهم يظن مبتلا بهذا الأمر حتى يهلك وهو كذلك. فلا شك أنه إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. فيما لا حد فيه. التعزير ده مفترض انها عقوبة غير مقدرة شرعا، انما ترجع لاجتهاد الخليفة أو الأمير أو القاضي أو الحاكم. لا، المغفرة، لأن المغفرة معلقة بالحد. أيوة، فيما دون البلوغ يمكن أن يعذر باعتبار أنه لم يجري عليه القلم معي، فيخشى عليه إن بقي على ذلك أنه يتمادى حتى يفعلها بعد إيه؟ بعد البلوغ. لا، ليس فيها الحد، لأن من شرط إقامة الحد البلوغ. أيوة نعم. شهود بالاعتراف أو بشهادة شهود، لكنها لا يشترط، لا يشترط لها ما يشترط للزنا. الزنا خاص، لأن هناك فرق بين الوطء وبين الزنا. نعم، يكفي فيه شاهدي عدل. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حد ناكح البهيمة، قال التعزير. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد، وحديث صحيح. وإذا انتفى الحد فقد وجب التعزير لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة. أيضا مسألة حد ناكح البهيمة هذه فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يعذر ولا حد عليه، وهو ما اختاره المؤلف، وهذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي في قول الله، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وإسحاق والشعبي والنخعي قالوا لا حد عليه، لأنه لم يصح فيه الحديث. القول الثاني أن حكمه حكم الزاني، يبلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهو قول الحسن البصري، ودليله القياس على الزنا أو اللواط. الثالث أن حكمه حكم اللوطي، فيقتل بكل حال، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، ورواية ثانية عن أحمد، وقال الشافعي: إن صح الحديث قلت به. طبعا سبق الكلام على الحديث، والراجح أنه لم يصح. والذي صح هو ما ذكره المؤلف، وقد رجحه الترمذي في السنن على حديث: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس: وما ذنب البهيمة؟ قال: لم أسمع في ذلك شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجة، لكنه تأول ذلك، إن حتى لا تكون بين الناس فكلما رؤيت يتذكر ما فعل بها، أو أنه كره إن ذبحت أن يؤكل من لحمها أو يشرب من لبنها وهي حية بعد أن فعل بها ذلك. فالإمام الترمذي بعد روايته لحديث ابن عباس من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، رجح هذا الثاني الأثر عن ابن عباس، قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد، وقال: وهذا أصح من الحديث الأول. وأيضا رجحه الإمام أبي داود في السنن له، فقال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو ابن أبي عمرو، ويقصد بعاصم القارئ المشهور عاصم بن بهدلة، لو عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث. وقد تعقب ذلك الإمام البيهقي في السنن، ونقد كلام الإمام الذهبي وأبي داود، وصحح العكس، واستحسن وجود منه ذلك الشيخ الألباني في الإرواء، على اعتبار أن عمرو بن أبي عمرو خير من عاصم بن بهدلة، أن عمرو حديثه مخرج في الصحيحين ويعني عاصم ليس كذلك، لكن لا يزال معنى إنكار الأئمة هذا الحديث بعينه على عمرو ابن أبي عمرو. وهناك حاضر آخر كلمة قبل الأذان، وهذا الكلام اللي هو قول الإمام الترمذي وهذا أصح من الحديث الأول قد سقط من النسخة التي طبعتها دار الحديث، فاللي عنده هذه النسخة يستكملها من نسخة الفكر أو غيرها من النسخ، وموضعها في المجلد الثالث صفحة 473، الجزء ده ساقط تماما من الطبع. اللفظ كله بقى ان هو روى الحديث ده برواية عن الثوري في نفس الصفحة دي اللي هو يعني من اول ما روى هذا الحديث عن الثوري بسنده الى ابن عباس وقال وهذا اصح من الحديث، لو كل ده سقط. فهذا أيضا الكلام في مسألة حد ناكح البهيمة وخلاف أهل العلم في ذلك. حديث البهيمة ضعيف ورجح ضعف يعني. أما المسألة الثالثة عشر حد المملوك نصف حد الحر لقوله تعالى في سورة النساء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولحديث علي المتقدم. فأكثر الفقهاء على أن العبد والأمة إذا زنيا فإن حدهما 50 جلدة سواء كان ذكرين أو سيدين. وبه قال من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود، وهو قول الحسن وإبراهيم النخعي ومالك والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد. وقال ابن عباس وطاووس وأبو عبيد إن كان مزوجين فعليهما نصف الحد وإلا فلا، يعني لو زنيا وهما بكران ليس عليهما حد، إنما يعني إذا زنيا وهما مزوجين أو محصنين. وقال أهل الظاهر حد الأمة 50 جلدة وحد العبد الذكر 100 جلدة كالحر، لأنهما طبعا خدوا بظاهر النصف عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فوقفوا مع ظاهر النص أن الضمير عائد للإماء وليس للرجال. وروي عن أحمد أن في الأمة غير المتزوجة تجلد 100 جلدة. وقال أبو ثور في غير المحصنين نصف العذاب وإلا عليهما الرجل. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على أن الأمة المزوجة لا ترجم وأنها ليست كالحرة، لكن الحقيقة الإمام أبي ثور قد علق قوله على وجود الإجماع وعدم، فقال وإن كان إجماع يعني في سقوط الرجم عن العبيد المحصنين فالإجماع أولى، فالإجماع أولى. وطبعا قد سبق معنا في الدرس الأول الكلام على أن الحرية شرط أو شرط صحة لإقامة الحد الكامل على أصحابه، وأما الإمام والعبيد فالراجل أنهم عليهم نصف ما على الأحرار من الايه من الحد. وطبعا ليس على الإماء ولا على العبيد رجم، لأن الرجم لا يتنصف، أن الرجم لا يتنصف، إنما الايه الذي يتنصف هو الجلد. ثم قال المؤلف بعد ذلك: من أكره على الزنا فلا حد عليه. من أكره على الزنا فلا حد عليه. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتى عمر بن الخطاب أو أتي عمر بن الخطاب بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت فشاور الناس في رجمها، فقال علي: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها؟ ففعل. فالإكراه على الزنا يسقط الايه الحد. يعني لو قدر ان امرأة اغتصبت واكرهت على الزنا فهذه لا حد عليه. وهناك اثر ايضا رواه الامام البياقي وهو صحيح، ان عمر رضي الله تعالى عنه اتي بامرأة ليس لها زوج قد حملت، فسألها عمر فقالت: اني امرأة ثقيلة الرأس. يعني لما بتنام فوقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها الحد. وهناك أيضا أثار أخرى، يعني أن امرأة من بلاد اليمن يعني جيء بها وهي وقال لها زنت، وسأل عمر أهلها عنها فقالوا: ما علمنا عليها إلا خيرا. فسألها عن ذلك فقالت: إن لي حظا من الليل، يعني كانت تقوم الليل. قالت: فصليت ما قدر لي ثم نمت فاستيقظت وبين رجلي رجل فما دفعته حتى ألقى بشيء كالشهاب. يعني جيء بها وهي حامل، يعني فيعني درأ عنها الحد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضى. فالإكرام أو يعني الجهل وما يشبه هذا يدرك الحد عن أصحابه. رجل والرجل يعني لو قد يعني قالوا لو رجل دخل إلى بيته ولم يكن ثم مصباح فوجد امرأة على سريره فجمع فتبين أنها أخت زوجته أو امرأة غريبة قريبة لزوجته أتت. ده خطأ الإكراه. الإكراه العلماء اختلفوا في مسألة الرجل خاصة، فبعضهم قال يجري عليهم ما يجري على المكره، وبعضهم قال لا يجري الإيه الزنا بالنسبة للرجل. لأنه قالوا إذا أكره الرجل وخاف لا يكاد ينتشر ذكره أو تقوم شهوته، فقالوا لا يفعل إلا وقد اشتهى. فهنا يعني إيه لم يجعلوه في حكم المكره. كسر دماغه. لكن دي امرأة ضعيفة اصلا، يعني احنا اعتبرنا الامر ده لان هي امرأة وهتموت من العطش فاكرها الرجل لاجل ان تحيا. لكن الراجل مهما كانت المرأة دي عربية او كذا ممكن ان شاء الله يتغلب عليها ويأخذ ابنها. الحوادث العين هذه يكون لها فتوى خاصة. إذا المسألة الأخيرة في هذا الباب: إذا شهد الثلاثة وتخلف الرابع حد الثلاثة حد القذف. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولما جاء عن قسام بن زهير قال لما كان من شأن أبي بكر والمغيرة الذي كان وذكر الحديث قال فدعا الشهود فشهد أبو بكر وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع فقال عمر رضي الله عنه حين شهد هؤلاء الثلاثة يعني شق على عمر شأنه فلما قدم زياد قال إن تشهد إن شاء الله إلا بحق قال زياد أما الزنا فلا أشهد به ولكن قد رأيت أمرا قبيحا قال عمر الله أكبر حدوهم فجلدوهم قال فقال أبو بكر بعدما ضربه أشهد أنه زان فهم به عمر أن يعيد عليه الجلد فنهاه عليه رضي الله عنه وقال إن جلدته فارجم صاحبك فتركه ولم يجلد يعني أن علي رضي الله تعالى عنه كأنه يقول عمر إن جعلت بقى شهادة أبي بكر بشهادة رجلين يبقى تمت الشهادة حينئذ لأنه شهد معاه اثنين وهو شهادته بشهادة أمال أنت تحده تاني ليه فيبقى أنت ترجم إيه صاحبك يعني لا يجلد ثانيا بأعداده الإيه القذف على شخص واحد فهذا الأثر عند الإمام البيهقي وهو كما قال المؤلف إسناده صحيح وقد يعني ذهب الرجل منذ فترة إلى تضعيف حديث لن يفلح قوم ولو أمورهم امرأة ب يعني رد شهادة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأنه روى الحديث وقال وبئس ما قال بأن هذا الحديث ضعيف رغم أنه في البخاري وغيره وهي يقوله في الكويت وهي يعني تغلي بالشيعة الذين يطعنون صباح المساء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوتي من جهله أن العلماء قد فرقوا بين الرواية وبين الشهادة فعمر رضي الله تعالى عنه رد نعم شهادة أبي بكر لما أصر عليه على اتهام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا بعد أن نكث الشاهد الرابع فلم يقبل شهادته بعد ذلك لكن هل معنى ذلك أنه رد روايته وقال كل ما رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل ولماذا لم يفعل هذا القطحل بباقي حديث أبي بكر مثل ما فعل في هذا الحديث لكن لهوى في نفسه ولان كان هناك عاوزين عملوا قانون جديد في بلاد الكويت ان دخول النساء في المجالس النيابيه والمهلبيه فبالمره قال يعني ايه انا ضعف الحديث عشان ما عادش حد ايه يوجع رسمه بالايه بهذا الحديث فطبعا هذا قول باطل وان كان هذا الرجل يعني له كتب ويقراها الناس ويعني كتب لها القبول لكن يرد عليه هذا القول ويعني أقول ليس أبدا من الحكمة ولا من الفقه أن يخرج بهذا القول ويعلم البيئة التي يعيش فيها ويعني تعرض الناس للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وطبعا هناك يعني كلام حقيقة كثير ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وغير ذلك يعني هل توبة من قذف إنسانا بالزنا تكون بتكذيبه بنفسه طبعا ده قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنه لكنه أورد في الاعتراضات على هذا القول إن كيف يرى إنسان آخر يعني في وضع الزنا وقد تأكد وتيقن من ذلك كيف تكون توبته بأن يكذب نفسه فيما رآه هو بعينيه فطبعا يعني ده اعتراض قوي، لكن يكاد يكون إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه أن توبته لا تكون إلا بالرجوع، يعني إيه؟ بأنه طالما لم يتم النصاب فصاب أنه يبرأ من اتهام هذا الرجل بهذه الجريمة طالما لم يتم نصاب الأربعة شهود على ارتكابه لهذه الجريمة. وبذلك يكون قد تم بحمد الله عز وجل يعني مطلع كتاب الحدود والباب الأول وهو حد الزنا وما لحقه من يعني كلام في الواقع ويعني مسألة القذف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.